الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ورسوله المرتضى، وخليله المجتبى، وأمينه على وحيه الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله امتثالًا لأمر الله، حيث يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اشكروا الله تعالى أن أمد في أعمالكم وأخر آجالكم لتتزودوا بالأعمال الصالحة، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أيها المسلمون، في الإجازة الصيفية تكثر مناسبات الأفراح، حتى غدت حفلات الأعراس ظاهرة من ظواهر العطل والإجازات. وهذا أمر يسر كل مؤمن، أن يقبل شباب المسلمين على الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، وإحصاناً لفروجهم وتكثيراً لنسل المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لكني آكل وأشرب، وأقوم وأنام، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. معاشر المؤمنين، لتحقيق المقاصد الشرعية والاجتماعية في الزواج، لا بد أن يقوم على أسس وقواعد متينة تضمن بقاءه ويؤتي ثماره بإذن الله. ألا وإن مما يجعل بناء الزوجية راسخاً دائماً تقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ومن تقوى الله تعالى العمل بطاعته، والحذر من معصيته، خصوصاً في ليلة العرس التي تفتتح بها الحياة الزوجية. إن من محاسن الشريعة الإسلامية وفضائلها أن شرعت وليمة العرس، فهي سنة مؤكدة، وأمر صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوة العرس، فقال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. وفي إجابة وليمة العرس حصول الألفة والمودة، وزوال سخائم النفوس، وإدخال السرور على صاحب المناسبة، والنفوس مجبولة على حب من أكرمها. وليحذر أصحاب الوليمة من الإسراف والمباهاة بهذه المناسبة السعيدة، فإن ما فيها من الخير هو من نعم الله تعالى، والله تعالى لا يحب التلاعب بنعمه، بل إنه تعالى يغار لنعمه أن تنفق فيما لا يحب. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن هذا الإسراف المذموم مبالغة النساء في إعداد أصناف الحلوى والمأكولات بأشكال وألوان منوعة لا داعي لها ولا حامل لها إلا المباهات والمراءة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه. ومن هذا الإسراف المذموم أيضا ذبح الذبائح الكثيرة التي يكفي القليل منها. ولا شك أن إكرام الضيف والقادم أمر مشروع، ولكن لا يصل إلى حد تهان فيه النعمة. ويعلم الجميع أن بعض الطعام يغني عن أكثره، خصوصا إذا علم أن كثيرا من المتزوجين يقترض لزواجه ويتحمل على كاهله ما لا يحتمل، وهو في غنى عن ذلك كله لو ترك الإسراف. أيها المسلمون، إن مما يشرع في الأعراس اللهو للنساء فرحا بالمناسبة وإظهارا للنكاح وإعطاء لنفوس النساء ما تميل إليه من اللهو المباح. فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه البخاري. وروى الترمذي والنسائي وغيرهما عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. أما الرجال فلا يجوز لهم في الأعراس استعمال الدفوف ولا الطبول ولا غيرها من أدوات اللهو. ومما يجب الحذر منه في حفلات الأعراس الموسيقى والأغاني الماجنة، فإنها ممنوعة محرمة في الأعراس وغيرها، واستعمالها في الأعراس أشد إثما، فإن نشوة النفوس في الأعراس تزداد خصوصا مع التجمل واللباس الحسن والغفلة، والأغاني والموسيقى تزيدها نشوة إلى نشوتها. والشيطان يحضر مجامع المنكرات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ولشدة تأثير الموسيقى والأغاني الماجنة في النفوس من التهييج وإثارة الغرائز والدعاية إلى الفاحشة، قرنها صلى الله عليه وسلم بالزنا والخمر، فقال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولقد أحسن من قال: إن لم تكن خمر الجسوم فإنها خمر العقول مماثل ومضاهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النشوان عند ملاهي، واحكم بأي الخمرتين أشد بالتحريم والتأثيم عند الله. أيها المسلمون، ومما يجب الحذر منه في حفلات الأعراس دخول المرأة العروس بما يسمى الزفة مصحوبة بالموسيقى أو الأغاني الماجنة والتصوير لها، وقد يصحبها بخور يفعله بعض الناس كرقية لها من الأرواح الشريرة. وهذه الزفة بما يحتف بها من هذه المنكرات مما يجب تركه إلا إن خليت من المنكرات المذكورة. ومما يجب الحذر منه، وهو من مسؤوليات الآباء والأزواج، الملابس الفاضحة للنساء، حتى اصطلحت النساء على تسمية بعض الملابس بالعاري والعياذ بالله، وكثر هذا في الناس، وتدرج الشيطان بالنساء في مدارج العري حتى بلغ بهن الحال إلى أوضاع وأزياء يستحيا من ذكرها على منبر الجمعة. قال تعالى محذراً ذرية الأبوين: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فغاية الشيطان أن يتدرج بالنساء خاصة حتى لا يبقي عليهن من اللباس شيء، كما فعل بنساء الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والواجب أيها المسلمون بالدرجة الأولى متجه لأولياء أولئك النساء من آباء وأزواج، ومن أهمل رعيته ولم يحطهم بعنايته فالجنة عليه حرام، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما يجب ملاحظته في النساء الحذر من النمص ووصل الشعر أو عمل التسريحات التي تكون كأسنمة البخت أو تشبهاً بنساء كافرات أو فاسقات. ومما يجب الحذر منه أيضاً في الأعراس أن تخلو من المنكرات العامة كالخمر والدخان أو استعمال أواني الذهب والفضة أو التصاوير لذوات الأرواح. وقد دخل ابن عمر رضي الله عنهما بيت رجل دعاه إلى عرس، فإذا بيته قد ستر بالكرور، نوع من الأقمشة، فقال ابن عمر: يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه. رواه أحمد في الزهد. وأخرج البيهقي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلاً صنع طعاماً فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة. قال الحافظ وسنده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن رأى صوراً في الموضع الذي يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل، إن كانت منصوبةً لا توطأ، وإن كانت صوراً غير ذوات أرواح مثل صور الشجر فلا بأس أن يدخلها. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يجب الحذر منه في حفلات الأعراس دخول الرجال على النساء بحجة السلام على العروسين والتصوير معهم، وكل هذا عمل من قل إيمانه وقل حياؤه وقلت رجولته. والواجب إنكار هذا المنكر أشد الإنكار، وأن تأخذ الرجال غيرة شديدة على نسائهم أن يدخل عليهن وهن في كامل زينتهن الرجال الأجانب عنهن. ولا يقدم على هذه التصرفات إلا السفلة من الناس أشباه الرجال ولا رجال. وما يفعله بعض المتزوجين من جلوسه مع زوجته على المنصة مقابل النساء منكر شديد التحريم، وما درى هذا الجاهل أنه يجني على نفسه من حيث أراد السعادة، فإنه يفتتح حياته بمعصية الله ويعرض نفسه لعين الحاسدين. فإن في النساء الحاضرات من لم توفق لزواج، ومنهن المطلقات والأرامل، ومنهن الحسود طبعا، فتعرضه للعين التي تدهور حياته الزوجية ويعيش بسببها جحيما نفسيا متوقع، وهو الذي تسبب على نفسه. فليتق الله من يعزم على ذلك، ولتتق الله النساء، وليتق الله أولياء العروس، وليتق الله كل من يعلم بهذا المنكر ولا ينكره. أيها المسلمون، ومما يجب الحذر منه السهر إلى وقت متأخر من الليل، يكون سبباً في تفويت صلاة الفجر، وما كان سبباً للوقوع في الحرام فهو حرام. ومما يجب الحذر منه أيضاً التصوير، ويجب التأكيد على منعه عند النساء، وهذا التصوير من فتن العصر التي فتن بها الناس، وقد أسرفوا فيه إلى حد كبير حتى لم يبالوا بما فيه من الوعيد الشديد، مع أن العلماء الراسخين يعتبرون التصوير بهذه الآلات الحديثة محرم، وهو الذي ورد فيه الوعيد، ومع ذلك قل من يتركه مع الأسف ولو تورعا عن المشتبهات على الأقل. وبسبب هذا الإسراف في التصوير وعدم التورع عنه حصلت المشكلات الكثيرة، وهدمت زيجات بسببه، ونقلت حفلات النساء عبر وسائل النشر الحديثة كالإنترنت ونحوهم، ووقعت كثير من الفتيات في الابتزاز بسبب الصور. وهكذا فإن الناس إذا أسرفوا في شيء عاقبهم الله به، فعلى المسلمين أن يتواصوا بترك هذا المنكر والتشديد فيه واستشعار ما ورد فيه من الوعيد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في الدين بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. اتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واحذروا المخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وتزودوا من ممركم لمقركم وعرضكم على ربكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى والرحمة، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم احقن دماءهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم يا قوي يا جبار، أرنا عجائب قدرتك في بشار، اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وأعوانه، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا، وألق خشيتك في قلبه سرا وجهرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.